سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة تحت عنوان من أجل مصر الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب اللهم آمين. النهاردة مشاهدين الكرام الأمر بالتأكيد الكل متابع الأحداث السياسية اللي مسيطرة على كل الشاشات الفضائية والصحف وكل وسائل الإعلام المختلفة، مسموعة مرئية مقروءة إلى آخره. الأحداث تتوالى وتتصارع. النهاردة كان في أحداث مهمة جدا، في بيانات طلعت النهاردة، في أمور صدرت النهاردة، أعتقد أن كل مفكر، كل داعية، كل سياسي، كل صحفي، أهل النخبة كلهم، حتى العوام، عوام الناس والشعب الجميل اللي ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين، لما سمع الأمور دي بدأ يفكر إيه اللي بيحصل في البلد، مصر رايحة على فين، هي مصر محفوظة ولا مش محفوظة، أمور عديدة جدا، إيه الحل، إيه المخرج من الأزمة اللي احنا موجودين فيها النهاردة بعد إمهال القوات المسلحة النهاردة، الرئاسة والمعارضة والقوة السياسية أسبوع، لمدة أسبوع أعطوا مهلة أسبوع من أجل توفيق الأوضاع، لأن لو الأوضاع إن لم توفق خلال أسبوع سيتدخل الجيش، وقالوا إن القوات المسلحة لن يصلوا اتجاه الأمور اللي بتتم الآن في البلد وبداية الحرب الأهلية اللي داخلين عليها، وربنا يحفظ مصر من كل سوء. الأزمات دي كلها كله بيتكلم من وجهة نظر سياسية اقتصادية اجتماعية نفسية إلى آخره، كل واحد بيتكلم من خلال توجهه، محتاجين صوت العقل، وحينما نتكلم عن صوت العقل لابد أن نتجه إلى العلماء. العلماء قادت سفينة الإنقاذ بقوة وبجدارة في وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة العاتية. العلماء الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والنور. محتاجين نتكلم مع صوت عقل، محتاجين نتكلم في وقت ان احنا محتاجين تهدئة، مش محتاجين فيه إثارة، محتاجين فيه الإنارة، محتاجين فيه العقل، محتاجين فيه السكينة، محتاجين فيه التشارك، محتاجين فيه التآلف، محتاجين خطاب يوحد الأمة، محتاجين خطاب يجمع المصريين مرة أخرى، محتاجين ان احنا بنقول الدعوة الى التكامل بدلا من التآكل، والدعوة الى التآلف بدلا من التنابذ، والدعوة الى الاجتماع بدلا من الفرقة. احنا محتاجين الخطاب ده، ولكن حينما نتكلم عن العلماء لابد ان يكون معنا صاحب الصوت القوي وصاحب الصوت المستنير، عالم أزهري. أسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في علمه وفي عمره. وشيء جميل حينما يعني قبل الهواء مباشرة وقبل أن نخرج لحضراتكم، يعني كان الترحاب والاستقبال من فضيلة شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان، يعني حفاوة جميلة بفضيلة الشيخ الزغبي، وهذا يدل على العلاقة القوية بين الشيخ الزغبي وفضيلة الشيخ محمد حسان، وكذلك الشيخ الزغبي وفضيلة الشيخ يعقوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل علمائنا وفي كل دعاتنا وفي كل طلبة العلم يا رب اللهم آمين. من أجل مصر الجزء الثاني، معنا ومعكم مشاهدين الكرام فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا.
حياك يا أستاذ ملهم، أسأل الله يبارك فيك. أنا أكثر سعادة.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك.
السؤال مباشرة. نعم. مصر رايحة على فين؟
مصر إلى أين تتجه؟ وسؤال قوي جدا. لا. يعني يصير الحليم فيه حيرانا حينما ينظر إلى الصورة الكاملة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. حينما نقول إلى أين تتجه مصر، فإني أمقت جملة تقال على بعض الألسنة. حينما يقال إن مصر محفوظة، أنا أؤكد من خلال هذا المنبر، من خلال منبر الرحمة، أن اللفظات خاطئة على عمومها. على عمومها، بمعنى أن أبناءها إن كانوا يريدون حفظها بإذن الله فالله يحفظها، أما إذا كان أبناؤها لا يعملون على حفظها فالله لا يحفظها، فالله لا يحفظها. بمعنى أن الحرم نفسه بعد إذ بعث الله جل وعلا نبيا رسولا خاتما، وبعد إذ أقام الحجة على الموحدين، ليس في مأمن من الصراع على الإطلاق. يعني في أحداث سنة 317 هجرية، الامتداد لسنة 339 هجرية، أستاذ ملهم حينما تقرأ لشيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه، وحينما تقرأ أيضا للإمام الذهبي، وحينما تقرأ أيضا للإمام أبي الفرج من الجوزي، أن القرامطة أتوا إلى البلدة الحرام في يوم 8، يعني اللي احنا بنسميه في يوم التروية يا أستاذ ملهم، يعني في اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام. وأنا بأكد على دي جدا، لما دخل القرامطة وكانوا يعتنقون الرفض، أي العقيدة الشيعة الروافض، هؤلاء لما دخلوا أمر كبيرهم أبو سعيد بأن يذبحوا كل من يوجد في الأودية والشعاب، فذبحوا الأطفال والنساء والكهول والشيوخ والعجائز، يعني في الأودية والطرقات والشعاب، ثم اتجهوا إلى بيت الله الحرام. حينئذ دخلوا قال احصدوا الناس حصدا، فكان الناس ما بين راكع وما بين ساجد وما بين قائم وما بين طائف وما بين من يقبل الحجر الأسود، فنالوا عليهم يحسدونهم بالسيوف حصدا.
نعم.
حتى من تعلق بأستار الكعبة ذبحوه وقتلوه، حتى أنه وقف على باب الكعبة ثم قال أيها الحمير، هكذا بالنص تقولون حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فرد عليه إمام محدث قبل أن يحصد فقال له أي أمنوه، أي أمنوه، يعني المطلوب منكم أن تؤمنوه، بخلاف ما كان على عهد أبره لم يكن هناك نبي خاتم ولم يكن هناك مسلمون، ولذلك فإن الله جل وعلا هو الذي حفظ بيته. أما وقد أرسل النبي، أما وقد أقام عليكم الحجة، فعليكم التأمين. لذلك قام بحصدهم حصدا ومزق ستائر الكعبة ووزعها على أصحابه وندمائه وأقرانه، ثم كسر باب الكعبة، ثم ضرب الحجر أسود بدبوس يعني بشومة فهشم، ثم أخذه لمدة 22 عاما، ثم أمر بردم زمزم بالجثث فردمت بالجثث، ثم أمر بردم المسجد الحرام حتى أن الدماء كانت تصل إلى الركب، ووقف يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل، أين التي ترمي بحجارة من سجيل، إلى آخر ما قال. المهم أننا أردنا أن نقول إن الدنيا وما فيها وما عليها لا توزع عند الله شيئا على الإطلاق.
نعم.
ولا نضر الله شيئا على الإطلاق إن أشركنا جميعا، ولا نزيد الله شيئا إن آمنا جميعا، لذلك فإننا نبتلى بهذا الأمر. مصر أنا أذكر لك موقف واحد.
نعم.
يعني لأنها مرت بأحداث كثيرة. في سنة 579 هجرية أستاذ ملهم، البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 23-24، إيه اللي حصل في مصر؟ مصر كان فيها فوضى عمت البلاد والعباد، وضعف الحكم، وظهر الشطار، الشطار لما قطع الطرق، وظهر اللصوص، وظهر المجرمون، حتى أن الولد كان يؤخذ من أهله، وحتى أن الفتاة كانت تغتصب أمام القاسي والداني. المهم ارتكبت الجرائم بأسرها، تناثرت الدماء وتساقطت الأشلاء. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أمام المساجد يعني ارتكبت الفجور وشربت الخمور وهتكت السطور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن كثير فسلط الله على أهل مصر الغلاء. أول ما سلط الغلاء زي ما احنا شايف الوقت الغلاء، هذا بداية الأمر، سلط عليهم الغلاء حتى أن الواحد منهم ما كان يستطيع أن يشتري شيئا.
لا.
ثم انقطع المطر من السماء فماتت الدواب وهلك الزرع وما شابه ذلك، فكان الناس يأكلون الجيف. أنا عايز الناس تراجع ورايا عشان يقال محمد بوله الجزء 13 الصفحة 23-24 البداية والنهاية للشيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه، بقول بالنسبة للسنة 597 هجري. حتى أن الناس أكلوا النتنة والجيف وأكلوا الكلاب وأكلوا الحمير وأكلوا القطط وما بقي بمصر الشيء من هذه الدواب،
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صار القوي يأكل الضعيف، واحد يشوف واحد يهجم عليه ثم يأخذه يقتله فيأكله بعد ذلك. حتى قال ابن كثير حتى أنهم وجدوا عند رجل 400 رأس، 400 رأس يعني بيتاجر في الجزس عشان الناس تأكل في هذه الجزس. قال ابن كثير بل حتى كان الناس يخافون أن يدفنوا موتاهم بالنهار حتى لا يؤكلوا، بل إن أمير مصر أخذ دبته إلى مكان وأوصى الغلام بعنايتها والحفاظ عليها، إلا أنه بسبب الجوع والألم نام، فجاء 3 فذبحوها، فجاء الناس فأكلوها، فأمر الأمير بذبحهم وصلبهم فأكلهم الناس. انظر إلى الغضب. المهم اشتد البلاء وكانوا يضحكون على الطبيب، تعال عالج زوجتي وسأعطيك وأعطيك طعاما، حتى إذا استأسل بالطبيب أغلق عليه وذبحه ويقول لأهلي أتيتكم بصيد. المصيبة ليس على مصيب، بل قال ابن كثير حتى أن المرأة والرجل كان يأكلان الأطفال الصغار، يعني وما كان ذلك يعاب بين المصريين. أنا عارف الناس تسمع كلامي الوقتي، لا ده اللي حصل، ده اللي حصل، وبذكر لكم السنة، بذكر لكم الصفحة، بذكر لكم كل شيء، وعند جميع المؤرخين. المهم البلاء عام، يبقى غلاء وبلاء ووباء. اشتد الأمر، ضج الناس إلى المساجد، تابوا إلى الله جل وعلا، توحدوا واعتصموا، ندموا على ما فعلوا، فأنزل الله جل وعلا المطر وخرج الزرع وبارك الله في الأرض فاجتمع شمل الناس تارة أخرى. يبقى الوقتي إما أكون أنا، إما أقول مصر محفوظة، أنا حاجة من اثنين، إما جاهل بإطلاق اللفظة، وإما أنني والعياذ بالله محرض على عنف وقول ما يهمكش هي محفوظة محفوظة، لا ما أقولش كده على الإطلاق.
ماذا أقول؟
أقول إن مصر تحفظ بإذن الله وتسمو بإذن الله وتكبر بإذن الله وتعلو بإذن الله على يد أبنائها إن كانوا عقلاء على قدر المسؤولية.
جميل.
وتسقط مصر وتدمر مصر وتقسم مصر إذا غلب الأمر بالنسبة لأبنائها وكان في أيدي البلهاء والحمقى والسفهاء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سوانات وخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة اللي يصدر بقى ويدي للناس البيانات. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافيه. يطلع التافيه كده، يا جماعة احنا لازم نعمل، يا جماعة لازم نقتل، يا جماعة احنا ما ننفعش نبقى ضعاف، يا جماعة يلا بالسيوف، يا جماعة هاتوا البنادق، يا جماعة ما احنا الصغيرين، ما احناش عيال، احنا كيت احنا كيت، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافيه، يتحدث في أمور العامة. ولذلك الإمام ابن القيم وغيره يقولون في الحكيم أو في الحكمة، الحكيم هو الرجل الذي يقول قولا ما في وقت ما على نحو ما. يعني أنا الشدة لها أوقاتها يا أستاذ ملهم، الليل له أوقاته، الرحمة لها أوقاتها، لو البلد دي قوية ما فيش فيها مشاكل زي الحين عادي أشتد على أهل البدع وعلى المجرمين، لكن البلد مزلزلة ما أقدرش. ليه؟ هتتناثر الدماء وتسقط الأشلاء وسلطان البلد يقوم عليها ضعيف.
جميل، يعني ربنا يبارك في حضرتك في المقدمة الرائعة، ولكن كلام حضرتك عليه يعني في كثير من التساؤلات. أول حاجة حضرتك ذكرت ما حدث بما حضرتك ذكرته في تفسير ابن كثير في الجزء 13 البداية والنهاية، البداية والنهاية 597 الجزء 13 صفحة 23-24. ولكن ما علاقة هذا الكلام بما يحدث الآن؟
تمام،
هذه واحدة.
تمام،
الأمر جميل. الأمر الآخر، من كلام حضرتك يتحدث الرويبضة إلى آخره، يعني من كلام حضرتك أفهم أن لك بعض الملاحظات الكثيرة حضرتك يعني أخذها على المتحدثين الآن.
تمام.
من كلا الجانبين.
أحسن.
أليس كذلك؟
أحسن.
طيب نبدأ بعلاقة ما حدث في 597 بواقعنا الآن.
ممتاز. الحكم كان ضعيفا.
أي،
هذه واحدة. النقطة الثانية، لم يكن هناك الاعتصام بل كانت التفرقة. النقطة الثالثة، ظهر التنازع حتى بين العلماء كانوا متنازعين. حتى بين رجال الساسة كانوا متنازعين، حتى بين الولاة في الأقطار والأمصار كانوا متنازعين. ولذلك غلب اللهوة وغلب الفساد وغلب الرأي الآخر على رأي هؤلاء، وفقد الناس الثقة في هؤلاء، فأهرقت الخمور أمام أبواب المساجد، وشربت الخمور، وهتكت السطور، وارتكبت الفجور. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرقت اشرب. اثنين، ولا تنازعوا. علماء دين ما تتنازعوش، رجال سياسة ما تتنازعوش، ناس مسؤولين كولاة ما تتنازعوش. ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويكون الأمر والعياذ بالله للأقزام والبلهاء والسفهاء والحمقى والكارهين إلى آخر هذه الأمور. بل أكثر من ذلك، أن العقلاء من العلماء لم يكونوا على قبضة رجل واحد.
نعم.
بل تفرقوا، وربنا يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك إذا ظهرت هذه البوادر فكبر على المجتمع أربعة. لماذا؟ لأنه خالف نصوص الكتاب، خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
ووقع
وسلم
في المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. بل يقول في الحديث الآخر عن البخاري ومسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. والحديث عند البخاري ومسلم. لكن المؤمن مع المؤمن الآن بأسه شديد إلى آخر. لا، ربنا يقول محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
والذين معه أشداء. بس على مين؟
على الكفار،
على الكفار برا. إنما حتى على أهل الكتاب اللي معايا لا، أنا صحيح أختلف معهم، صحيح لابد أقول لهم يوقروا ديني، لكن لا أحمل السيف عليهم ولا السلاح.
لما
ربنا بيقول لي الناس دي ما يكونوا معاك في تشريع، ما انتش المسلم لوحدك اللي عايش في الأرض، دول معاك. يعني أجل مصر مثلا، مصر دي كانت فرعونية، بعد كده حضارة الطين، بعد كده المسيحية دخلت، حضارة القبطية أوسع من كلمة مسيحية، وقبل جات المسيحية دخلت مصر، خلاص الناس دخلوا في المسيحية. جه الفتح الإسلامي، دخل فيه من دخل وبقي من بقي. إذن الأصل أسرة واحدة فيها من دخل الإسلام وفيها من بقي على معتقده، لكن تبقى الأسرة واحدة. ولذلك ربنا جعل لنا تشريعا رائعا. الناس دي عايشة معاي، بيوقروا الإسلام بيحترموني ما بيرفعوش عليها سلاح لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال القرطبي وغيره: بر وقسط وإحسان. لأنه لو رأى البر والقسط والإحسان دخل في قلبه الإيمان. والتاريخ مليء مثل هذه الأمور. طب شوف دي يا أستاذ مولانا.
نعم.
الإسلام يقول لك على الألسنة الفقهاء اتفاقا إما يكون حتى عندك أهل كتاب لهم حق يخرجوا ويدعوا في الميادين، يدعوا ربنا رغم أنهم بيقولوا إن الله ثالث ثلاث، خلاص يا أخي ده تشريع، ماليش دعوة، ده تشريع وأنا بدعو. لو جه استسقاء يقول لك لا، المسلمين ما يخرجوش في يوم وأهل الكتاب في يوم، يخرجوا في نفس اليوم، يخرجوا في نفس اليوم. شوف أنا عايز أقول للبعض اللي للأسف جهلة ما درسوا شيئا في العلوم الشرعية في على الإطلاق ولا تأصلوا ويخبطوا، لا، يقول لك شوف الفقهاء اتفقوا يخرج المسلمون وأهل الكتاب في يوم واحد في وقت واحد، هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان. ليه؟ على أساس لو جت مضطرت بالقدر وأهل الكتاب يدعون بعض النفوس المريضة أهو ربنا استجاب لدول لأنهم على حق، يبقى الإسلام ده اللي مش حق. ولما يجي ينزل المطر على المسلمين وهم بيدعوا ودوك ما فيش، ولا شوف المشركين ولاد كده، فتحم الصدور يعني وتلهي بالقرائح تخليك والعياذ بالله تشتد عليه. يقول لك لا لا لا، خرجوا في يوم واحد في وقت واحد، لكم دينكم
واليدين. جميل.
ولذلك انا اكمل اختم بدي.
نعم.
لذلك يقول لك الحاكم اللي عليه رياسة الدين والدنيا يكون فقيه، بمعنى انه يجمع ولا يفرق. شوف لو جمع وحبب الناس فيه وفي الإسلام
الاحتواء
اللي يحصل، حتى قطاع الطرق البلطجية دول يحول الله قلوبهم معه. صلاح الدين الأيوبي، وخذ المعلومة دي، في حطين سنة 583 في قتاله مع الصليبيين، عارف اللي حصل؟ شطار مصر اللي هم قطاع الطريق،
نعم،
وشطار الشام قطاع الطريق اتجهوا مع صلاح الدين دون أن يعلم، ثم تشبهوا بالفرنجة ودخلوا الصفوف فأتوا بجنود الفرنجة أسرى وسلموهم لصلاح الدين. خدت لك ازاي؟ حول الله قلوبهم.
جميل. انا يعني عايز انتقل مع حضرتك في المآخذ اللي حضرتك يعني مركز عليها او واضع عليها علامات استفهام كثيره في الخطاب، الخطاب المصري الان، مش هنقول بقى خطاب ديني وخطاب خطاب ليبرالي علماني، لا، الخطاب المصري. ما احناش محتاج، احنا دلوقتي محتاجين نجمع. اما احنا الان للاسف احنا البلد اتقسمت بقى فريق مؤيد وفريق معارض، والفريق اللي بيعارض ما هوش قابل المؤيد، والمؤيد مش قابل المعارض، ودخلنا زي ما بوادر الحرب الأهلية، خلينا نقول بكل صراحة. ولكن قبل ما ادخل في الجزئية دي، كلامك الرائع شيخنا الحبيب عن شركائنا في الوطن، زلي ان انا اقول لحضرتك، ودي ملحوظة ممكن احبابنا المشاهدين يكونوا خدوا بالها، التحول في خطاب الشيخ الزغبي
مهم جدا.
التحول في خطاب الشيخ الزغبي من الشدة إلى العقل.
ممتاز. حينما تكون الدولة ثابتة قوية ولها أركان راسخة والأمن فيها مستتب، أنا أشتد على من ناجز ديني أو من تطاول على ديني أو من أراد أن يمس الإسلام بسوء. لكن في حال ما تكون الدولة مشاعة والدول الخارجية لها وكلاء بالداخل يلعبون فيها وامتلأت البلدة بالسلاح والكل ينتظر لحظة لوقوعها أكون حكيما حتى وإن أصابني الأذى أتحمل أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تحمل الأمر وكان عليه، لكن صار له بعد ذلك بإذن الله. والحكيم هو الذي يفقه ذلك، والموفق من وفقه الله.
جميل. شيخنا الحبيب، المآخذ بقى اللي حضرتك واضع عليها علامات استفهام كثيرة على الخطاب المصري.
أي نعم، شوف أنا بقولها بصراحة، أنا عارف البعض يزعل مني الحين، أنا
بقول للكل الآن.
لسبب، لأن احنا داخلين على دم. أنا بقول لأهلي وللجميع الحين، أعتذر إلى الله جل وعلا من خطاب بعض الإسلاميين، وأبرأ إلى الله جل وعلا من خطاب الليبراليين والعلمانيين، عشان أكون صادق. بمعنى أن هذه المرحلة كانت بحاجة إلى عقلاء وحكماء، والأصل في الحاكم، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، أن يجمع الحكماء حوله حتى إذا تكلموا بلسانه لا تؤخذ عليهم المآخذ. ثانيا، إن بدرت الهنات والطامات حتى ولو كانت ادعاءات، على الحاكم لأنه الحارس للدنيا والدين أن يجلس مع هؤلاء على، شوف أنا بقول إيه، على مرأى ومسمع من الناس.
رفض الجلوس.
أوصل، أنا أوصل أوصل تاني، فيسمع ويجيب عن هذه الشبهات. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لما أتاه الرعاع من مصر وأتاه الرعاع من العراق وأرادوا قتله واجتمعوا خلف داري، المهم وألحوا في ذلك، قال أخرجوا إلى الناس، فدخل المسجد قال اجمعوا لي هؤلاء، اجتمعوا جميعا، قال أسمعوني ما تأخذون علي، فبدأوا في سرد الأولى، شوف في سرد الأولى فرد وانتصر، جاءوا بالثانية فرد وانتصر، حتى أفرغ حججهم وبان أن الحق معه وأنهم خوارج. هكذا الحاكم يرد على هذه ويتثبت. يعني افرض بتقول لي الكهرباء بتقطع، الغاز عندي كيت، البنزين عندي كيت، أتصل بالمسؤولين وليس كفى، ثم أتصل بالعدول من أهل هذه البلاد، الأمور دي موجودة، أعتذر بكل شجاعة، عندنا أخطاء يا جماعة وفيها كيت وكيت، وسنعالج بقوة بإذن الله جل وعلا. أما إذا كنتني على صواب وهذه الأمور من قبل البعض، أستعمل الشفافية المطلقة، يا جماعة في ناس بتعمل مرورة كده عشان تعطل أعمال، وصرح الشعب بكل صغيرة وكبيرة، هكذا ترتاح الصدور وتشفى النفوس. يا أستاذ ملهم، هذه نقطة في غاية الأهمية.
جميل. مصر يعني بإذن الله رب العالمين محفوظة بحفظ الله على يد أبنائها.
اللهم أمين.
بإذن الله مصر أرض العلماء، مصر الإسلام، مصر الحضارة، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الصديقين والصديقات. ولكن ما يحدث الآن لابد أن نقول، زي ما حضرتك أشرت الآن إلى السلبيات التي وقعت من بعض الإسلاميين والسلبيات التي وقعت من بعض الليبراليين على وجه العموم، الكل وقع في أخطاء، فنقدر نقول الحكم والمعارضة يتحملان ما وصلنا إليه من طريق المزيد.
الله يفتح عليك. شوف الإنسان يكون صادق وشفاف، لا يحابي ولا يجامل.
نعم.
شوف النظام بضعفه ورعشة يده ثم بعدم شفافيته، شوف أنا عارف بعض يزعل مني، والمعارضة شوف بأول نقطة بفضحها لا بنصحها، بقدحها لا بمدحها، بتدميرها لا ببنائها، تتحمل. إذن الاثنان يتحملان المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، وأنا أرى أن الشعب المصري لن يرحم أقطاب الطرفين إذا قدر السوء، والعياذ بالله جل وعلا.
مرة أخرى
الشعب المصري، أنا ما أتكلمش عن رحمة الله جل وعلا، الشعب المصري لن يرحم أقطاب الطرفين إذا قدر السوء في أرض مصر. أنا عايز أقول مرة ثانية، هل لسه في وقت؟ لسه في وقت، كلنا مخطئون. أنا أديك مثال بعد إذنك يا أستاذ ملهم، الشعب المصري أنا وإنت كلتنا أخطأنا. ليه؟ لأن دي أول تجربة تمر بينا، بس يجب نكون عقلاء، ما يبقاش عندنا مراهقة على كبر ولا شغل الصباة اللي بنشوفه من بعض السياسيين، لأن إحنا عايشين في موسم الحين، الموسم ده بيقولوا ثلاثة موسم يجيب لهم مليارات، تجار الأزمات اللي هم السياسيين، ده بيقولوا من الأنظمة دي شوية.
موسم إيه؟
موسم
ما يحدث.
موسم. شوف هو ضنك علينا، لكن موسم لأطراف ثلاثة، موسم يأتيهم بالمليارات، تجار الأزمات، فلان بقى لامع إيران تبسطه ماشي عشان أمريكا قالت وكل عامها بالداخل، فلان بقى لامع اليهود يجندوه وياخد موسم، وبعدين فلان امريكا تبسطه الى اخر هذه الامور. احنا عندنا وكلاء بينبوا عن من بالخارج. ايران لها وكلاء، امريكا لها وكلاء، اليهود لهم وكلاء، بعض الانظمه العربيه الكرهه لمصر لهم وكلاء، عشان نكون صادقين.
تمام، يبقى تجار الازمات.
تمام، يبقى تجار الازمات، تجار المخدرات، تجار السلاح. الثلاثه دول هم اللي شغالين وهم المستفيدين. بس عايز اوصل حاجه، مين اللي وصلهم للاستفاده؟
أيوة.
احنا اللي بقى
احنا مين؟
الشعب كلته.
لماذا؟
اللي هو اللي ظهر في الاحداث. اوصله اهو. من اوصل؟ اول ما حدثت الاحداث دي يا استاذ ملهم اللي هي بتاعت 25، ايه اللي حصل؟ كان الشكل مثالي والكل اثنى والكل مدح الى اخره، كانها طفره اخلاقيه.
نعم.
بعد كده
ال 18 يوم الاولى.
تمام. بعد كده مباشره ايه اللي حصل؟ ظهر امر خطير، مرض اسمه انا ومن خلف الطوفان. بمعنى خرج الاطباء قالوا الحافز، هم مظلومين. انا مش بقول انهم مش مظلومين، ومحتاجين ودخلهم قليل، بس البلد لسه بتنزف والبلد خارجه من وعكه. البلد اللي محتاجه عطاء مش محتاجه تعطي.
نعم.
خلي بالك معايا من دي.
نعم.
فالاطباء تركوا الكيت، تركوا المستشفيات، تركوا اللي بيئن من السرطان والكبد وكده، يا تجيب ال 200% الحافز يا ما فيش. اذا انت معناها ارضيك تشتغل، ما ارضيكش خلاص تولع مصر. ما حدش، انا ما شفتش اعتصام فئوي او حد خرج من اجل مصر ابدا. خلي بالك، جم الممرضون ماشي، المدرسون رغم اللي ما بيشرحوش، انا عندي ولادي عمرهم ما حضروا حصص لان ما فيش حصص. المهم خدوا الكراسي وقعدوا بره، مش هندي، ما تنتش اصلا. المهم ايه؟ الحافز، ادي الحافز.
طبعا بنقول البعض مش الكل.
لا لا لا، انا بتكلم عن من فعل.
نعم.
شوف عن من فعل، ومش كده بهينه، بالعكس انا بقول هو مسكين وراتبه قليل وكل حاجه، بس يصبر.
نعم.
انا بتكلم عن ان احنا مش على قدر المسؤوليه. خلي بالك، جم برضه القضاه اخواننا الاحبه نفس النظام، ما وقفتش على كده. جم ساعات البريد نفس النظام، بل جم كمان بعض الائمه ولك مش خاطبين الجمعه الجاي ليه؟ يا ناخد الحافز يا ما فيش خطبه. ده رئيس يقول كمان مش مصلي. خدت بال حضرتك ازاي؟ فالمصيبه دي بينت لنا ان حتى الطبقه المتعلمه من المجتمع ليست على قدر المسؤوليه في المحنه. ادي واحده. اثنين يا استاذ ملهم عشان اختصر دي اختصارا، قطع الطرق بقى، اللي يموت له حمار يقوم عامل ائتلاف ويقوم قطع الطريق. شوف انا قطع الطريق يا عمي، الاسعاف عايز يعدي، ده في واحد بينزل، في واحد عايز تولد، هتموت بالبطنيه تموت، والله ما حد معدي. بيت راجل دلوقتي، كان زمان مخبر بيجيبك ويجيب اهلك. المهم خلي بالك من دي. طب وبعدين عمل الائتلاف وقطع الطريق، واحد مسافر وتذكرته الطياره تروح عليه ولازم يحضر هناك، واحد عنده حكم محكمه وممكن يتحكم عليه بالاعدام، لازم يكون موجود في المحكمه، برضه ما انتش معدي. يعني ايه الاخلاقيه دي؟
يعني اخلاقيه اظهرت اسوء ما فيها.
انا مش عايز اطول في هذا الباب، انا بقول ان احنا كشعب لم نثبت للعالم اننا على قدر المسؤوليه بعد المحنه كما ينبغي. ولذلك الحيه اللي اتضربت على راسها يا استاذ ملهم، ظن الناس وفرحوا قالوا ماتت، ما ماتتش، ده كانت لسه كده، واحنا اصحاب مشاعر وعواطف، فائت بدات تبث سمومها في كل اتجاه وتستقطب، وفي النهايه اخشى ان يكون الامر لك.
الحكم والمعارضة يتحملان ما وصلنا إليه من طريق المسدود. هذه جملة مهمة جدا، لابد أن احنا يعني تكون موضوعة أمام أعيننا. أيضا لقد تصالحنا مع إسرائيل، لقد تصالحنا مع إسرائيل، فهل عجزنا عن أن نقيم بين أبناء الوطن شراكة حقيقية في الحكم والحياة؟ بعد الفاصل نلتقي مشاهدينا الكرام
إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رئة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بني، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستخدمت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رئة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بني، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156.
مشاهدينا الكرام، ما بقول لفضيلة الشيخ الزغبي في الجملة اللي قلتها قبل الفاصل ان احنا تصالحنا مع اسرائيل، فهل عجزنا عن ان نقيم بين ابناء الوطن شراكة حقيقية في الحكم والحياة؟ تعليق حضرتك
ممتاز، ويعني هو سؤال فيه توفيق.
نعم،
انا عايز اقول انت بتقول احنا، يعني مش غيرنا. يعني اذا عندنا المقدرة باذن الله على ان نتصالح حتى مع الاعداء، فما بالك بالأخوة والأبناء؟
نعم،
فهذا أمر واجب شرعي يعني على غير ما يظن. طيب أنا عايز أقول حاجة، الاتحاد الأوروبي يا أستاذ ملهم،
أيوة.
الاتحاد الأوروبي ليس له وجهة معينة من الناحية العقدية، يعني فيه اليهودي وفيه النصراني وفيه كيت وفيه الذي لا دين له على الإطلاق.
نعم،
دول الاتحاد الأوروبي استطاعت أن تكون اتحادا، شو بقول إيه، استطاعت أن تكون اتحادا في العملة، في الناحية الجغرافية، في كل المسائل، وعجز المسلمون عن أن يزيلوا مثل هذا الأمر، وصارت الحواجز تحجز بينهم، حتى أني ربما أريد أن أسافر دولة عربية لا يكون ذلك إلا بشق الأنفس من خلال الفيزا، وربما أموت ولا أحصل على هذه الفيزا. لا، المجتمع الغربي، وأنا بسافر أوروبا على طول، المجتمع الغربي مفتوح. لماذا؟ لأنه كون اتحادا ضرب به المثل، رغم أنه لم يهتدى إلى أمره هذا من قبل شرع ولا ما شابه، ولكن كناحية فطرية وناحية نظر إلى مصلحة. إذن غير المسلمين استطاعوا أن يكونوا مثل هذه الأمور، ونحن مع غير المسلمين استطعنا أن نكون مثل هذه الأمور ونعجز مع أهلينا بالداخل، هذا مما يدل على عدم التوفيق، مما يدل على الإخفاق، مما يدل على عدم الفهم الشرعي والمصلحي. أوضح أكثر من ذلك، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل عجيب، المثل ده ذكرته من 4 أشهر. ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وهم مختلفين من اللي يرفع الحجر الاسود، كل قبيلة رفعت السلاح، وكانت الحرب كما جاء عند ابن سعد وغيره بالحديث الصحيح، كانت الحرب ان تنشب وكانت الرؤوس ان تتطاير، خلاص هيموتوا بعض، احنا اللي نشيل الحجر، لا احنا الاشرف، احنا الاكرم، لا احنا لنا كيت، احنا الاغنى، وهكذا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بس خلاص الحل بسيط خالص، جيبوا ثوب، قام جايب ثوب، فرد الثوب وحط الحجر عليه، قال واحد من كل قبيلة، قاموا مختارين واحد من كل قبيلة، قال كل واحد يمسك من طرف، شيلوا بقى وحطوه، حطوا، زال الأمر وتم. إيه اللي نستفيد من هذا الفعل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن الاتحاد قوة وأن الاعتصام رحمة، هذه واحدة. نقطة ثانية، أراد أن يعلمهم أن الشيء لا يحمل من خلال طرف واحد ولا من جهة واحدة، بمعنى الحكم لا يقوم به فصيل ولا يقوم به جهة واحدة.
نعم،
لا، بل لابد وأن يشترك الجميع في ذلك،
الجميع
بالضبط، وإلا مع احترام المجموعة لي هتقول لك إحنا في إخصاء لنا، والمجموعة لي تقول لك لا إحنا في كيت، وتبدأ شكاوى دولية إلى آخر هذه الأمور. لا، يتعاون الجميع. لماذا؟ لأن الوطن ليس مع احترام حكرا على فئة أو فصيل أو جماعة أو طريقة أو ما شابه، لا، الكل يشتال. ولذلك كان في المثل قلنا ايه، الأفة مودنين يشتلوها اثنين، يا اخي انت عندك كفاءات، عندك كفاءات سياسية، عندك كفاءات اقتصادية، عندك كفاءات عسكرية، عندك كفاءات في كل المجالات، اذا يلزمني ان احسن الظن بالمسلمين، ما جيش اقول لك لا اصلا ملوش انتباع عندي، وده ما بيحبنيش، وده ما بملش ليه، لا، مثل هذا الامر في اقامة الدولة لا يكون على الاطلاق. اوصل حتة صغيرة خالص اختم بها هذا المنعطف، النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصل الى هذا المنعطف حتى في فتح مكة، لان ممكن بقى محترامي اللي داخلين يبقوا مع اللي كانوا باقيين، يبقى في حزازيه وكراهيه الى اخر هذه الامور، ما يبقاش دول الثوار الاحرار ودول المتهيلين ودول، لا، لما دخل مكه ما قالش يا فلول ولا صادم ولا اصطدم ابدا، خطاب النبي كان هكذا
صلى الله عليه وسلم،
اقول لكم كما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
يعني حضرتك يعني تقصد المصالحة الوطنية حينما
من أول لحظة، ده مش وقتها دي، ده من أول لحظة أنا جيت، مكنني الله جل وعلا، ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، إن ربنا جعل الظلم زال خلاص من فضل الله جل وعلا علينا جميعا، يبقى أنا في هذه الحالة لست مطالبا بالصدام على الإطلاق، لأن الصدام يسقط،
ولأن المحبة إنما ترفع. ولذلك ربنا جل وعلا يقول كما في سورة فصلت: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العفو للجميع إلا من لوثت يداه بالدم، إلا من لوثت يداه بالدم. في الحالة دي إما أفعل مثل هذه الأمور يا أخي النبي، النبي تفعل به بتفعل، ادعو ادعو ملك الأخشبين، قال ادعو، قال إيه؟ ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عل الله، شوف الرجاء في اللي جاي، لأن احنا عايزين النصر القادمة، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فالقضية إنني محترم، يعني أبني ولا أهدم، أعمر ولا أدمر، أجمع ولا أفرق. لكن لو خدت بنظرية الإقصاء وعدم الأمان له وعدم الائتمان له، لا، ده النبي استعان بكل هؤلاء، حتى بالمؤلفة قلوبهم استعان بهم. أبو بكر رضي الله عنه ورضاه استعان بهم وجعلهم أمراء وقادة، اللي هم المؤلفة قلوبهم، اللي لسه بيقلب قلوبهم بالمال، بالمال، ما همش زي المهاجرين والأنصار. ليه؟ لأنه شايف فينا كفاءة قتالية، شايف فينا كفاءة سياسية. يبقى خلاص، زي ما القرآن اللي علمنا ادي كل شيء كده. أبو ذر لما طلب من النبي الإمارة قالوا له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، ونصحه ليه؟ مش على قدر دي، غير يطلب يعطيها. ليه؟ لأن الأمر إنما بحاجة إلى أصحاب الكفاءات، إنما أنا أظلم نفسي وأتحمل شيء وأنا لست كفءاً له على الإطلاق، لا، يبقى ده هدم والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يقال: منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم. والحق الذي لا مراء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وأن أبا بكر علمنا، وأن عمر علمنا، أنه أتى بهؤلاء فوضعهم قادة، وربنا اللي علمنا كده. قال إيه؟ فاسألوا أهل الذكر، أهل التخصص.
نعم،
أنا ما تيجي تسألني الوقت نظرية قتالية أعمل لك فيها كرجل عسكري، ما فهمش حاجة،
أذهب إلى المتخصص.
ما عرفش يا حبيبي، تسألني في الهندسة أنا ما عرفش حاجة، تسألني في الطب أنا ما فهمش حاجة، إنما في ناس رغاية. لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده كفاءة قتالية، تعالى يا بطل، وبرضه مع احترامي، حتى لو كان في دم وشيء، حتى لو كان في معاصي، لكن يبقى الدين في القلب، لأن لا إله إلا الله لا تزحزح. ثانيا، حب الوطن في قلبه، والأمثلة بذلك.
جميل، حب الوطن في قلبه. طب شيخ محمد، يعني بكل وضوح الأمر يحتاج الآن في هذه الأيام، احنا النهاردة الأحد، ربنا يبارك في الجميع يا رب، و30/6 يوم الأحد القادم، وهناك ترتيبات وهناك استعدادات للفريق المؤيد والفريق المعارض إلى آخره. في هذه اللحظات هل انت حضرتك شايف في الأسبوع ده في فرصة لاتخاذ بعض الإجراءات من أجل أن تهدأ الأمور في مصر، أم أن الوقت انتهى وفات الميعاد من اتجاه اتخاذ إجراءات يعني تعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى؟
والله في نقطة مهمة جدا، السؤال وجيه، وأنا ربما مجلس مع نفسي أحتار في الإجابة.
أي،
لكن أنا أقول اللي يمليه علي ضميري. البعض يرى أن خلاص يعني فات الميعاد، أو أن أنا نبكي حيث لا يجدي البكاء، والبعض يرى لا، لازال ولو قبلها بساعة بإذن الله جل وعلا، ويأمل ويحسن الظن بالله جل وعلا. أنا بقول في شيء مع احترام، يعني ربما نقول للمصحة الحلوطين لا، فات معادها، ارتفع السقف خلاص، وإحنا وقعنا فيتنا الوقت. أنا عايز أفهم يعني بعد إذن أستاذ ملهم، إلى أبائي، إلى أمهات، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، أخطر ما في الأمر إن إحنا وقعنا في فيتنا الحين. والفتنة إما أن تكون فتنة شبهات أو شهوات، لا، إحنا وقعنا في الاثنين. وأخطر ما في الأمر إن الفتنة تضطرم وتصطلم بالدين والدنيا، إحنا عايشين الاثنين. ما في ناس تمشي وتقول لك ايه، احنا عايزين يحكمنا كافر يا عم بس ياكلنا، صح ولا مش صح؟
نعم، يقال
ما نطقها مصري قبل ذلك. ما نطقها مصري قبل ذلك. دلوقتي مع احترام، انت بتمشي بالسياره دلوقتي او ماشي في الشارع، يدعون يخربتوها يا ولاد الكذا، وتسب علانيه. بل ولد عندنا عند المحافظه ماشي، العيال بتوع المعارضه لما نقول بدانا ما يعرفوش الاخوان غير الاخوان، جروا جابوه وفضلوا يعذبوه لما قطعوا له 70. واحد راكب ومعارضه زوجته منقبه، نزلوا ضربوه عن او قلعوه نقاب وكيت،
وهجوم على الاخوه
وعلى المقر بتاع حزب النور وكيت. انا اخسر اقول ايه؟ ان اوعى تظن ان المصريين زي ما بنعلن اعظم شعب، لا، مش عايزين ندي النعره النازيه دي، احنا مش اعظم شعب ولا اعظم حضاره ولا شيء، لا، احنا ناس كل امنيتنا ان نبقى قريبين من ربنا جدا وربنا يرضى عننا، ونحب بلدنا جدا، لان حب الوطن الايمان. انما مع احترام، ان الوقت احنا فاشلين سياسيا، فاشلين اقتصاديا، فاشلين عسكريا، فاشلين في كل المجالات،
ابتعدنا عن الله
انت يا اخي لا نلت دنيا ولا دينا، وقعدت لي نص روح. تضحك على مين يا اخي؟ تضحكش على الناس، بالعكس عرفهم احنا فين والمطلوب نبقى فين، المطلوب علو همه عشان يبقى فيه معالجه. خلاص المساله اللي انا شايفه دلوقتي ان ممكن يبقى فيه علاج، ممكن في علاج. ده الصفقات بتتم بين الدول، الصفقات بتتم بين الدول. يعني دولة زي اليابان، أمريكا ضربتها باحترامي بالذري، في هيروشيما في ناجازاكي، ورغم ذلك ما وقفتش لا الطاقة، الطاقة هتروح هي سيست أمورها وعملت علاقات مع أمريكا وطلعت بقت كبيرة جدا. الصفقات موجودة حتى في الحكم الماضي وفي الحكم الجديد وفي الحكم العسكري الماضي كل حاجة.
لا.
أنا أرى إن كل واحد يتنازل شوية لله جل وعلا. وبعدين أنا بقوله لا مرسي وصي على مصر معايا، ولا البردع وصي على مصر، ولا صباحي ده وصي على مصر، ولا عمرو موسى وصي، مجرد مصري ولا مجرد مصري، مجرد مصري، مجرد مصر. ومصر أعز وأعظم وأوسع من هؤلاء وأكبر من هؤلاء مع احترامي. إن كان ده بيتكلم باسم المصريين أو لقيف، قف عند حد الأدب، تكلم عن نفسك فقط، وإنت تكلم عن نفسك فقط. مصلحة الوطن فوقكم جميعا، يعني مع احترامي يموت ثلاثة أو يموت أربعة يموت عشرة بس يبقى الوطن. إنما تجعلونا مع احترامي طاحونة في إدارة الطاقات وتناثر الأشلاء وتساقط الدماء لمجرد مع احترامي السعي خلف كرسي، تبا للكرسي وتبا لمن يسعى إليه. إذن المسألة تعالوا يا جماعة، بما أنكم هو قدر ربنا كده، ربنا قدر أنكم تكونوا الوجهاء، أنكم تكونوا الوجهاء، وأنكم تكونوا أنتوا اللي بتمثلوا الشعب المصري الحين. تعالوا نجلس مع بعض. الرئيس محمد مرسي مع احترامي، تعالك يا أخي قدم تنازلات، ما أنت بتحكم شعب مصر وده جزء من شعب مصر، والشعب المصري مو عايز كده. بقولك تشيل حكومة هشام قنديل، المانع؟
ما عفوا، ما هو يعني يقال ان لو تنازل عن امر مما هو مطلوب حيتنازل عن امر اخر.
انا وصل
تمام.
لا احنا كلتنا متفقين على ان الحكومه عاجزه وضعيفه.
ما هو كانت من اربع خمس شهور هذا الكلام.
لا ما انا وصل،
ما ينفعش اقول دلوقتي بقى.
لا انا بتكلم عن ايه؟ هل هناك فرصه؟ انا بتكلم عن صفقه من خلال الفرصه.
لن يرضى الجميع الان.
معلش انت بتسالني وانا بقى
نعم.
انما مش بايدي بقى يا استاذ ملهم، اذا كان الاصبع وضع على الزناد خلاص ده عند ربنا بقى، ماليش دعوه. لكن انا بقوله الدكتور محمد مرسي يجلس معاهم، يا جماعه الحكومه دي عاجزه وضعيفه في نظركم وكيت، خلاص نشيل دي قضيه النائب العام تسوى بيننا احنا الاثنين.
نعم.
مع احترامي. طيب ايه تاني اللي مثل هذه الامور؟ والله كان في الدستور نقاط لا تمس الشريعه الاسلاميه بسوء، تعال اتفضل ونجلس مع بعض. لا باس، الدستور مش قران وله سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الامور انا ارى، وارى على الطرف الاخر، لان الجيش امهل الاثنين، امهل الاثنين. أرى على الطرف الآخر برضو أن يقدم تنازلات. أنت شايف هنا أخطاء لأنك أعلم منه بالسياسة في هذا الباب، خلاص يا أخي معلش، بس بضابط ارتكاب أخف الضررين. أنا مش بقول فعل مصلحة، ده أنا وصلت لارتكاب أخف الضررين. ارتكاب إيه؟ أخف الضررين، يعني برتكب الضرر بس أفضل من أن مصر تنهار بالكلية أو تقسم، لأن مشروع التقسيم ما أيسره. يعني أنا هديك مثال، لو في إقليم متطرف في مصر كده مثلا، ما فيش مع احترامي تواجد للجيش مكثف، وجيش شوية عقلهم ضارب وأمر في عين راية وقالوا احنا بقينا ولاية، معلش يعني دي ذريعة لليهود، الطيران يطلع بلون طيار وبموافقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويضرب في المنطقة دي ويهدر السيادة، ولا بأس ان تقوم كمان مستولية على المكان دي. لك مصر مش قادرة تحمي كيت، لا قادرة تحمي نفسها ولا تحميني، لا انا في الحالة دي. ويجي غيره بقى غير المسلم، لا انا تعبان، اذا كانوا مش قادرين يحموا نفسهم وبيعملوا في بعض، انا هروح فين؟ انا عايز المنطقه دي. ويبقى مشروع الشرق الاوسط بقى الجديد، قسم مصر اربع دول، دوله نوبيه، دوله نصرانيه، دوله اسلاميه فقيره، دوله كيت، زي ما احنا فاهمين اللعبه دي. وانا بقول لابناء مصر كونوا عقلاء. العصر اللي انا بشبهه ده وانا بقرا في التاريخ في احداث سنه 201،
نعم
احداث 201 المجلد رقم 9 البدايه والنهايه، اللي هو في اللي كان بين الامين والمامون، ولاد هارون الرشيد يا استاذ ملهم. الامين معي الحكم، المفروض هيسلم اخوه بعد مني، قال انا ماسك ابني وقام عامل له ايه؟ استقطاب، اهل الشعب استقطاب، جاب الاهالي وجاب الاعيان وجاب بعض القبائل استقطاب، واخوه قام عامل استقطاب زي بالظبط اللي احنا عايشينه دلوقتي. تعالوا يا جماعه نطلع نظهر كيت، انا معايا فلان وفلان وفلان وفلان. والتاني تعالوا يا رجاله انا معايا فلان وفلان. انتوا بتقدموا قرابين بشريين، وسيبنا اقولها على قناه الرحمه. اللي بيحصل ده تهريج، بمعنى ان يطلع واحد من هنا يقول لك ايه؟ احنا على استعداد لتقديم مليون شهيد، مش من بيت اهلك. مش من بيت اهلك. ده اولاد مساكين واولاد فقراء. ابهاتهم وامهاتهم صرفوا عليهم دم قلبهم.
الدين يا مولانا، الدين والشريعه.
لا خلي الدين دلوقتي، ده انا مش بتكلم في الدين. والثاني من المعارضه، احنا نقدم مليون شهيد، مش من بيت ابوك. ارحم. ده اولاد الفقراء. يقوم ده بيستدعي اولاد البسطاء والفلاحين اللي يصرف عليه دم قلبه وباع الجاموس عشان يربيه ويطلعوا حاجه كويسه، يجوا يروح يتحرق ويولع ويتقتل وياخد خنجر وياخد خرطوش وكيف، والتاني يجيب. طيب ولاد دول فين؟ ولاد البرادع فين؟ ما سمعناش ان واحد خد خرطوشه مره ولا عينه راحت ولا من مصاب الثوره ولا من مدعو الثوره، ما حصلش. اولاد حمدان فين؟ ما سمعناش ان واحده راحت كده ولا واحده خدت لها طلقه في بطنها ولا كانت ولا حمدان خد طلقه في راسه. ها عمرو موسى ما خلوش طلقه في رقبته ليه ولا في راسه؟ عشان يبقى شهيد يا اخي، ده شهيد مش اللي بيموت بدون نقطه، شهيد يبقى شهيد اخر يا اخي، هو فعلا اغلى من الشهاده واعلى من الشهاده يبقى شهيد. محمد مرسي ما خدهاش ليه؟ اولاده يبقى شهيد. خلينا ما نجاملش بعض.
نعم نعم،
دول اولاد غلابه واولاد مساكين زي ما انت بتقول بعد كده. حرمه الدماء، حرمه الدماء ليه؟ لان قتل النفس دي اعظم ما يكون عند الله جل وعلا. شوف كل ذنب، الحديث كما هو عند اهل السنن وصحيح، كل ذنب عسى الله ان يغفره
الا
رجل مات كافرا، اي وفي روايه مات على الكفر، او رجل قتل مؤمنا متعمدا. ربنا بيقول ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الخالد، شوف خالدا فيها، وغضب الله عليه
ولعنه
مش كده بس، وعد له عذابا عظيما. الناس دي في غفله، الناس دي تايهه مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه. ولذلك رفقا ارجعوا للدين، ارجعوا للدين الطرفين يا اخي. فان تنازعتم في شيء ما تردوش للاستاذ منعم ولا للزوج ولا المجلس الان، فان تنازعتم فردوا الى الله والرسول. خلاصه المساله اللي انا بقول هذه قرابين بشريه تقدم من كلا الطرفين، وانا بقول للطرفين اهو. المعارضه للاسف المعارضه المصريه الا ما رحم ربي مش بعمم، تفضح ولا تنصح، تدمر ولا تعمر. يعني انا شايف منها اشياء بصراحه. انا بقول لك كنت بحاول امشي بالصلح الايام اللي فاتت وبلف على الاطراف، لقيت حتى الشباب بيبلغوني يعني هم فقهاء، انا ما رايت الحته الفلانيه بيوزعوا فيها بنادق الي وياخد بطاقتك ويديك 250 مقدم وصندوق مولوتوف، والحته الفلانيه بتعمل كده، الحته الفلانيه اللي بيحصل عشان مين؟ عشان مين؟ لا لا لا، في الحاله دي مع احترامي انا بقول رجعنا العصر الامين والمامون. ده خد الاهالي والتاني ذكي قام واخد الجنود واخد معاه القضاه واخد كيد. ايه اللي حصل؟ ضارت عشان يكسب العراه، حتى سموهم بالعراه بتوع الامين، يدفع ويبيع مجوهراته لغايه ما خلص فلوسه. قالوا له انا بنكذب، احنا مش واقفين معاك، احنا كنا عايزين فلوس. ليه؟ هو اللي حولهم لمرتزقه، حولهم لمرتزقه للامر مش لله. ولذلك بكى قبل ان يقتل وقال تمنيت ان ياخذهم الله جميعا، فهؤلاء يريدون اخذ مالي وهؤلاء يريدون دمي. ولذلك قتل. قتل حضرتك ازاي؟ الثاني برضه عانى الامرين، بس ابن كثير يقول ايه؟ يقول وانتشر الشطاء وقطاع الطرق ياخذون النسوان، هكذا لفظ ابن كثير. الواحد يخش كده يجيب الواحده من جوزها وياخذها يغتصبها ثم يذبحها، لا يتكلم زوجه، يدخلون فياخذون المرضى والاطفال، ياخذونهم فيذبحونهم وحين يذبحونهم امام ابنائهم، ويحرقون البيوت ويستولون على الدواب وقطعوا الاشجار وقطعوا الطرق ومنعوا الماء عن كيف اللي بيحصل ده هو بالضبط بدايات السيناريو اللي احنا عايشينه ده، هو اللي حصل في الوقت ده تماما. والمستفيد صدقني اعداء المله، ايضا اعداء الوطن، ايضا المجرمون واللصوص، ايضا البلطجية والفاسدون، أيضا الذين لا ضمير عندهم. والتاريخ مليان.
الواجب على الرئيس الآن
باختصار جدا،
نعم،
أن يقدم من التنازلات ما يضر بدينه ما استطاع في سبيل أن يحمي وطنا كاملا وأن يدرأ فتنة وقعت على الناس في الدنيا والدين. بمعنى انت دلوقتي باحترام ممكن الشيخ محمد الزهر راح يخطب في الحته الفلانيه، ما احترامي شويه عيال من هم الصور عشان يصور، تعال نبوظ الخطبه ونوزع على النت، تعال الشيخ حسن ونعمل، تعال الشيخ يعقوب ونعمل، بيبقى فتنه. تمشي الوقت بتتسبب بعد ما كانت قال لك ايه، ويقبل ايدك ويفرح برؤياك. احنا عايشين فتنه.
نعم.
فتنه بقى فيها قتل، بقى فيها حرق ديار، بقى فيها كيف وحرق مقران. وذلك انا بقول للرئيس يعني انا اذكرك بالله جل وعلا وانت رجل حامل القران، يا رجل قدم من التنازلات ما استطعت، فلست بافضل من النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. افعل بضابط الا يكون ذلك على حساب الدين.
جميل. الواجب على المعارضين الان،
الواجب على المعارضين ان يتقوا الله جل وعلا في هذا الوطن، وان يعلموا تماما ان هناك فارق عظيم بين ما قرؤوه وبين ما لقنوا اياه، انا اتحدث عن بعضهم، وبين ما لقنوا اياه من اعوانه وما شابه ذلك، وبين الواقع في أرض تعج بالفقر والمسكنة. فمصر كما يقال على دخان، والله الذي لا إله إلا مصر الضعيفة قليلة الموارد الفقيرة جدا، اللي الرجل بيوميته ما عادش حد بيشتغل وقت، الغني حاله واقف، الوسط وسط الحال حاله واقف، الفقير قاعد يلعن ومش شايف. ولذلك أنا بقول لهم اتقوا الله في هذا الوطن، وإلا تحملتم جريمة الانهيار والتقسيم.
جميل. الرسالة إلى العلماء،
رسالة إلى العلماء، أنا بقول لهم يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح المدح يمحي الفساد. لغاية الآن العلماء ما لهم ذرة، ما لهم بصمة، ودي نقطة ذبحناني أنا بقولها بأعلى صوت، ما لهم ذرة على الإطلاق. العلماء في مثل هذا الأمر أن يذكروا الله، أن يذكروا الناس جميعا بالاعتصام، أن يذكروا الناس جميعا بعدم التنازع حتى لا يسقطوا في براثن الفشل، أن يذكروا الناس جميعا بالتعاون على البر والتقوى للتعاون على الإثم والعدوان، أن يذكروا الحاكم والمحكوم بما كان من أمر النبي وما كان من أمر الخلفاء الراشدين، أن يأخذوا على يد الحاكم وأن يأخذوا على يد المحكوم. بل أنا أوصل لك شيء، عليهم أن يزيلوا الفتنة متى ظهرت، وإلا فإنها تعالج على مدار قرون. الوقت الفتة بقت في الدين والعياذ بالله رب العالمين. على العلماء أن يخرجوا ويبينوا يا جماعة يعني أفعال الأشخاص لا تحسب على الإسلام. الإسلام نظيف طاهر شفاف، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشخاص فليست لهم عصمة على الإطلاق، والكل يؤخذ من قوله ورد عليه، وإن بدر شيء فهذا لا يحتسب على دين الله. ويتكلم الجميع في هذا الأمر. أيضا أن يزيلوا الاحتقان والفتن في المساجد، في الزوايا، في المؤتمرات، بندوات أخطر من كده بقى ضر عليهم، زي ما عمل أبو عمران الفاسي في القيروان لما أمت الفتنة وذبح فيها الآلاف وقتل فيها الآلاف، استطاع أن يجمع الأمر. إيه اللي واجب على العلماء الحين؟ إحنا داخلين على دم قاعدين نتفرج وفي الباقي بعد كده نقول القصائد ونبكي، ما ينفعش. أنا أرى إن جميع المشايخ الوجهاء اللي ما هماش من يعني محترم من منتمين إلى إيجاع على الإطلاق، يجيبوا المنتمين إلى مثل هذه الأمور من البارزين، يعني محترم تعالى شيخ فلان، تعالى شيخ فلان، تعالى شيخ فلان، مش محترامي يعني إغلاقا على السلفية أو على الإخوان، لا، هات الصوفيين المعتدلين، هات الرموز بتاعهم، هات التبليغين المعتدلين، هات الرموز بتاعهم، هات السلفيين، هات الإخوان، هات لعبة الكرة المحترمين، هات الناشطين السياسيين المحترمين، مش ما تجيب لعيل وتطلعه نشط سياسي وبتاع، لا، هات الناشطين الكبار اللي عندهم حكمه وخبره وخوف على البلد والناس بتحبوهم، هات اصحاب الوجوه، هات واحد زي احمد زويل يبني في البلده بكل ما استطاع، هات لي متى، هات لي الشيخ الازهر، هات لي الثاني، لمين المجموعات دي كلها، وتعالوا يا جماعه نعطي بيان بالاتفاق في جميع القنوات، بيان عام من كل هؤلاء، مش المشايخ بس ولاعيبه الكره وكده،
الكل
هؤلاء، والبيان يمثل هؤلاء والمحبين لهم بالإجماع، يبقى ده الشعب المصري كله، صح ولا صح؟ يا جماعة في سلبيات، في سلبيات من هنا وفي سلبيات من هنا، والبلدة الآن على محك، والبلدة ممكن تسقط في أي لحظة، والبلدة ممكن تحترق في أي لحظة وتحرق المؤسسات والهيئات إلى آخر هذه الأمور. إحنا بنقول لسنا مع الرئيس ولسنا مع المعارضة، وهم خلاص بيقولوا في دستورهم بيجيزوا الخروج والمظاهرات، ما لناش دعوة، هذه ليست تخصصنا على إطلاق، بس بشرط السلمية، بمعنى ألا يرتفع سلاح وألا يحمل سلاح، وإن ظهرت طائفة أو جهة أو حركة تدعو إلى العنف لمجرد العنف سنقف ضدها بكل ما أوتينا، شوفنا بقى الشدة هي، ولو بالدم، نحن والمحبون جميعا ولو بالدم، حفاظا على الوطن هذا.
جميل، الرسالة حضرتك بتوجهها للجيش، ماذا تقول له؟
أنا بقول للجيش المصري إياك، لأحبابي وأبائي وأبنائي وإخواني، إياك أن تتأثر بالأنماط الإعلامية، بمعنى الإعلام ينسخن حونا يا جشنة، ويروح شوية مع احترامي واحد كده وبيقودهم يكون مدخن ولا بتاع ولا كده، وقوم واخرهم ورايحين نايمين قدامي البتاع، الحق اعملوا كده، لا، مش عايز الجيش يجر إلى مثل هذه الأمور. الجيش أكبر من ذلك، الجيش يا أستاذ ملهم لو جر إلى النزال السياسي هتبقى حرب أهلية دموية، والجيش ملوش في الصراع الداخلي،
نعم،
لا يعرف المجرمين ولا يعرف كيفية المداخل ولا كده إلى آخره. أنا ما رحت الجزائر وبيحكوا لي عن المأساة اللي حصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، راح فيها 115 ألف قتيل، 115 ألف، قالوا بيقولوا لي والله يا شيخ زغبي اللي كان يخرج ويتأخر لغاية العصر بره وما يرجعش، نقول إن الله وإنا إليه راجعون، يبقى اتقتل. في شباب من شدة الخوف هربوا للجبل، وفي إخوة هناك مختبئين ظنوا دول جواسيس عليهم قتلوهم، وبعض أبناء الجيش تورطوا ويلبسوا لبس كيت ويطلقوا ويجوا يذبحوا كيت. هي بقى تصفية حسابات، والفتنة لما تبدر لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ركز في ليه، يعني أهل العراق الحين يبقى قاعدين زي وننت كده وبيأكلوا مبسوطين، قذيفة تنزل مش مقصودين على الإطلاق، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ساعتها تبقى فوضى، ومصر مليانة سلاح مدافع وفيها جادات وفيها قنابل وفيها كيت، وهم اللي جابوا عشان الكلام دي. فأنا بقول يعني تأكيدا على هذه، لابد وأن نكون على قدر المسؤولية فيها.
رسالة للأزهر،
رسالة للأزهر، الجيش آسف بقول له محترامي لا تحدد باليوم، ربما يمر الأمر يعني بسلام، لكن إن وجدت أن الأمر ينفلت من كلا الطرفين فادخل بالاتحاد مع الشرطة بما يرضي الله، لحقن دماء المصريين وليس لنصرة فاصيل على آخر أو طائفة على أخر. الأزهر
نعم.
الأزهر رغم أني حزين لأن الأزهر ده تاريخ وحضارة وقيمة وقبلة علمية. أنا بقول الواجب على الأزهريين أن يستعيدوا عزهم ومجدهم خاصة في هذه الملمات، وإن لم يستطيعوا أن يعودوا في مثل هذه الملمات فكبر على الأزهر أربعة. على الأزهر أن يقيم يعني اجتماعا قويا جدا يمثل فيه رؤوس الأزهر البوتقة والرونقة والتاج، ويلقون فيه بيانا بمثل ما قلته لك الآن حفاظا على هذا الوطن. لماذا؟ لأن الأزهر أكبر مؤسسة دينية في العالم، والأزهر مسموع الكلمة نوعا ما في مصر ومؤسسة معتدلة، فلو أنهم خرجوا وأخرجوا بيانا قويا على قدر الحدث لسلمت مصر إن شاء الله.
جميل. مبادرة حضرتك في النهاية.
المبادرة أنا بقول عدة نقاط. لابد أول حاجة من، وأنا عايز كل الشعب المصري يسمعني كويس، لابد من مداهمة المسجلين خطر والمجرمين من اللحظة دي لغاية يوم 30. الشرطة عارفهم يا أستاذ ملهم وعارفة أماكنهم، ولو عايز تجيبهم بتجيب أبوهم، بدليل لو مليون واحد بلحية الوقت خرجوا المكان تلاقي القوات الخاصة وكده جابوهم من رأسهم. فأنا أرى مداهمة دول ليه؟ لأنك لو جبت المجرمين والمسجلين وهؤلاء الفاسدين وحطتهم يعني بصفة احترازية لغاية ما تعدي مثل هذه الأمور، أنت كفيت الشعب ثلاث أرباع المحنة. ليه؟ لأن دول اللي بتأجروا، دول وكلاء المجرمين سواء بالداخل أو بالخارج، دول معهم سلاح ومولوتوف وكده إلى آخره. النقطة الثانية إن إحنا نعمل تطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بقوة ويوقع عليه الكل، يعني في كل المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة، وكيف ما تحرتش، ده مش وقت التحريض، كيف خلينا في التزام السلمية، الكل لا يتكلم إلا عن السلمية، كل يتكلم إلا عن الحفاظ على مصر، واللي يحرض وكده يعاقب طبقا للقانون بإذن الله رب العالمين. النقطة التالتة اللي هي النزول الجيش يوم 30/6 لأن داخلية تعجز عن حماية نفسها.
نعم.
فكيف بها أن تحمي غيرها؟ ثانيا يا أستاذ بولها من بلد شعب مصر، لو حصرت وزارة الداخلية وحصرت مديريات الأمن وخرج هؤلاء سقطت مصر. ما بقول سقط النظام، سقطت مصر. البيوت هتتحرق، المؤسسات هتتحرق، المصانع هتتحرق، لن نجد في مصر إلا كيف ونهرب زي ما هرب العراقيون وما شابه ذلك. ربنا يعيد السنة إلى أماكنهم.
آمين.
آخر حاجة يا أستاذنا اللي عايز أكل عليها جدا في مثل هذا الأمر، إن لابد من جلوس الجميع من الممثلين للتيارات والحركات على مائدة واحدة أمام الشعب بشفافية مطلقة لكيفية تقديم التنازل حفاظا على مصر، وإلا فأنا أدعو الشعب المصري أن يحاكم كل من لم يساهم في الأمر إذا قدر الله سوءا.
ربنا
الله يحفظ مصر
إن شاء الله. ربنا يحفظ مصر. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، انت نورتنا وسعدتنا وكلمات واضحه وصريحه، وربنا يبارك فيك ويعزك ونسعد بك دائما كده ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين. زي ما قلت في البدايه نحتاج الى صوت العقل، محتاجين الصوت اللي بيجمع ولا يفرق، صوت اللي بيدعو الى التكامل بدلا من التآكل، محتاجين الصوت اللي بيدعو الى التصالح بدلا من التخاصم. ربنا يبارك في حضرتك الشيخ محمد الزغبي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. في النهاية بنقول يا رب احفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها.
اللهم أمين
يا رب. اللهم احفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها، واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم وتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الزغبي مرة أخرى، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يبارك حضرتك، والشكر والتحية والتقدير لحضرتكم مشاهدينا الكرام من أسرة قناة الرحمة. انتظرونا غدا وحلقة جديدة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه.